إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الطهارة وأبواب السواك. قال رحمه الله: باب كيف يستاك. كيف تستاك إذا استعملت السواك بعد أن عرفت فضله؟ السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة. فكيف تستاك؟ قال عن بردة قال، أو عن أبي بردة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. قال أحد الرواة عنه، قال سليمان، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه، يعني يتهوع. قال الشارح رحمه الله: قول أبي بردة أبو موسى الأشعري: أتينا رسول الله نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا كما في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. شباب جاهد ببدنه لكن لا مال عنده، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، يعني جهز لهم الدواب التي يركبونها للجهاد. أتينا رسول الله نستحمله. قال أبو موسى: فرأيته يستاك على طرف لسانه صلى الله عليه وسلم وهو يقول إه إه، يعني يتهوع. يعني الإنسان إذا دخلت عافاك الله صبعك جوا بقك عشان تتقيأ، يقول إه إه. فكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في إدخال السواك في فمه حتى أن يقول إيه إه إه، كأنه يتهوع يعني يتقيأ. قال: والحديث دليل على مشروعية السواك على اللسان طولا، يعني دخل السواك على آخر فمك وجيب السواك كله بالطول كده، تجيب اللسان كله بالطول من الداخل إلى الخارج، أو تدخله من الخارج إلى الداخل أعلى أقصى ما يمكنك من وصول اللسان. وأما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا، تستخدم السواك هكذا عرضا وعلى اللسان طولا. فهذا بيان كيف تستاك. تستاك على اللسان بالطول، بطول اللسان، وعلى الأسنان بالعرض. قال: باب في الرجل يستاك بسواك غيره. استعمال سواك الغير يجوز أم لا يجوز؟ قال: باب في الرجل يستاك بسواك غيره. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال الشارح: أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن كبر، يعني أن أعطي السواك من هو أكبر سنا. عند رجلان، فهيعطي مين؟ أوحي إليه من الله عز وجل أن أعطي الأكبر سنا، أي قدمه في العطاء. قال العلماء: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. دايما كبر كبر، إذا دخل جماعة وأرادوا أن يتكلموا يبدأ الكبير بالإيه؟ بالكلام. إذا كانوا قاعدين على الأكل يبدأ الكبير بالإيه؟ بالمد يده. يقدم الكبير في إعطائه الشراب، ويقدم في إعطائه الطعام، وفي المشي مشيين يبقى الكبير يمشي إيه؟ قدامهم. آداب طبعا لا أقول فقدناها، كدنا أن نفقدها، فلم يعد صغير يعرف للكبير حقه حتى في هذا الأدب، حتى في هذا الأدب، أدب المشي، ها؟ يعني فقدنا ذلك. الدليل على ذلك إن حضرتك بتبقى داخل الجامع ويجي عيل صغير كده، أنت فعلت رجلك في الباب وجعل ده ضربك بكتفه وسبقك وداخل، ها؟ ها؟ ليه؟ ما حدش عرفه كيف يحترم الكبار، مع أن الله تبارك وتعالى سجل لنا في القرآن الكريم وصايا لقمان لابنه، ومنه كيف يخاطب الناس وكيف يمشي. أدب المشي لقمان علمها ابنه، وربنا سجلها في القرآن عشان نتعلم. فأين الآباء من قيامهم بواجب التربية والأدب؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. لازم تؤدي دورك في التربية، الله تعالى أمرك بذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي: علموهم وأدبوهم وربوهم. انشغل الآباء كما يقولون بلقمة العيش، وإن تركوا الأبناء فساء أدبهم وساءت أخلاقهم. لابد أن نعود إلى تحمل المسؤولية والقيام بالواجب في البيت. البيت هو المدرسة الأولى. لا تعتبد أنك أنت بتبعت الواد المدرسة ما عندوش الأب يحضره أصلا، فالبيت هو المدرسة وهو الجامعة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الأب هو المسؤول في التربية. فأوحي إلي أن كبر، قال العلماء في تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي في الكلام. قال الشارح: وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. إما يقدم الكبير إذا كانت الناس مش مترتبة في القعاد، مش مترتبين في القعاد، لكن قاعدين ومترتبين وكل واحد واخد مكانه، يبقى البدء باليمين. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بشراب، إما ماء أو لبن أو غير ذلك، فشرب، وكان على يمينه ابن عباس، هو أصغر الحاضرين سنا، وكان على يساره أبو بكر وغيره من كبار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: أتأذن لي أن أعطي فلانا؟ الحق حقك، وإن كنت صغيرا بس أنت عليمين، ده حقك، تسمح لي أبد الكبير؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر بفضلك غيري، ده أنا حشرب وراك يا رسول الله، ده أنا حشرب وراك، هاخد البركة، أقوم أوثر بالبركة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم غيري؟ لا أوثر ببركتك غيري، أنا أولى بالبركة. وطبعا الكلام ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش دلوقتي مثلا الشيخ يشرب وكلنا إيه ناخد الكوباية وراه عشان نشرب وراه للبركة. لا، التبرك بآثار الصالحين هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مثله في البركة حتى يقاس عليه؟ من مثله حتى يقاس عليه؟ فلا يجوز التبرك بالصالحين، تتبرك بآثار الصالحين لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الغلو فيهم ثم عبادتهم من دون الله عز وجل. وهذا الغلو في الأشخاص كان سبب وقوع الشرك في الأمم، لما قال تعالى في سورة نوح عن المشركين: وقال لا تظن آلهتكم ولا تظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الخمسة دول كانوا قوما صالحين ماتوا في زمن متقارب، فحزن عليهم الناس. طبيعة البشر أن ربنا بيضع المحبة للصالحين في قلوب الناس، يعني يموت واحد صالح من البلد الناس كلها تحزن عليه كأنه يعني واحد من أهله، ده من فضل ربنا. إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم ينظر وقبول في الأرض. فالخمسة دول ماتوا في زمن متقارب، فحزن الناس كلهم عليه، فجاءهم الشيطان ودعاهم إلى فكرة أن يتخذوا صورا لهؤلاء الخمسة، أصنام يعني، كل واحد منهم تمثال، خمس تماثيل، وبعدين لما تشوفوهم هتفتكروهم، تترحموا عليهم وتدعو لهم وتتأسوا بهم. الفكرة في الأصل فكرة كويس، استحسنوها، اتخذوا هذه الصور التماثيل الخمسة، وراح جيل وجيه جيل وجيه جيل الثالث، ما عادش بقى صلة بينه وصلة وإيه وبين الأصل في الموضوع إيه. فجاءهم الشيطان وقال: هذه آلهة آبائكم، فعبدوها. فالغلو في الصالحين كان سبب دخول الناس في الشرك. فالشاهد أن التبرك كان بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتبرك بذاته، يتبرك بثيابه، يتبرك بفضل طعامه، بفضل شرابه إلى آخره، لكن لا يجوز التبرك بغيره من الصالحين. فهذا هو المعنى. قال الشارح: قال العلماء في الحديث تقديم السن في السواك أو ويلتحق بالطعام والشراب والمشي والكلام، وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. وفيه أن استعمال سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس بمكروه، يجوز استعمال سواك الغير. قال: باب غسل السواك. هتستعمل سواك غيرك جائز، بس تغسله قبل أن تستعمله، وبعد ما تستعمله كمان أنت تغسله، يبقى تغسله قبل الاستعمال حتى تقي نفسك من غيرك، ثم تستغسله لتعطي صاحبه حتى تحافظ عليه. قال: باب غسل السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. هذا أيضا من تبرك عائشة بأثره عليه الصلاة والسلام، كان يستخدم السواك، قل أخذي عائشة بقى اغسليه، فقبل أن تغسله تستاك به لتنال بركته عليه الصلاة والسلام، ثم تغسله وتدفعه وتدفعه إليه. فيجوز استعمال سواك الغير ولكن يغسل قبل الاستعمال وبعد الايه؟ وبعد الاستعمال. باب السواك من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال الشارح رحمه الله: قال أبو سليمان الخطابي: فسر أكثر العلماء الفطرة عشر من الفطرة. ما هي الفطرة؟ قال الخطابي: فسرها أكثر العلماء بأنها السنة. عشر من الفطرة أي من السنة. وتأويله تفسير عشر من السنة أن هذه الخصال المذكورة من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، في سورة الأنعام بعدما ذكر جملة من الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال: وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أول من أمر بهذه السنن إبراهيم عليه السلام، وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: أمره بعشر خصال ثم عددهن، فلما فعلهن قال الرب عز وجل: إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بك ويستن بسنتك. وقد أمرت هذه الأمة بمتابعة أبيها إبراهيم عليه السلام، في ذلك قوله تعالى خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقال كانت عليه، أي كانت هذه العشر، عشر الفطرة، كانت على إبراهيم فرضا وهن لنا سنة. عشر من الفطرة أي من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء جميعا، من سنن الأنبياء جميعا وليس من سنة النبي وحده عليه الصلاة والسلام، لا، ده من سنة الأنبياء من قبله. عشر من الفطرة: أولاها قص الشارب، قص الشارب، فمن الفطرة قص الشارب. وقصه بالمقص أو بماكينة، بماكينة الحلق، أما الحلق بالموسى فلا، حلق الشارب بالموس لا، كان يراه الإمام مالك مثله، يعني الإنسان بيمثل بنفسه لما يحلق بالموس مثل بنفسه، هذا لا يجوز، لا يجوز، إنما يقص الشارب بالمقص، يقص الشارب من المقص. فعدم قص الشارب مخالف للفطرة. لغاية الآن بعض الناس كده بتعتز بالإيه؟ بالشوارب، كنا تكون كبيرة وطويلة وعريضة ولا سبل كده يمين وشمال، لهذا خلاف الفطرة، من الفطرة قص الشارب. ومن الفطرة إعفاء اللحية، أي إرسالها وتوقيرها، وقد جاء في البخاري: وفروا اللحى، وفي مسلم: أوفوا اللحى. إعفاء اللحية، توفير اللحية، إرخاء اللحية، يعني الإنسان يعفي لحيته ويطلقها، يرخيها، يزيدها العفو زيادة، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. قال الشارح: وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك حتى لا نتشبه بهم. كان الفرس الوثنيين عباد النار المجوس عباد النار كانوا يقصون اللحى يحلقون اللحى فأمرنا بمخالفتهم. والسواك لأنه كما سبق مطهرة للفم مرضاة للرب. والاستنشاق بالماء أي إيصال الماء إلى خياشيمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام للمتوضئ: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني من السنة أن يبالغ الإنسان في المضمضة بالغرغرة، وأن يبالغ في الاستنشاق بأن يأخذ الماء بقوة نفس، تسحب الماء كده بيمينك من غرفة يمين جامد، ثم تستنثر باليسرى، ثم تستنثر، يبقى هتاخد تستنشق باليوم باليمنى، والاستنثار إخراج الماء اللي انت خدته بقى باليسرى، يبقى تاخد جامد وتنفذ جامد، لأن هذا في مصالح طبية كثيرة. فما تعملش كده بس يا دوب ايه تبل ريقك وتبدي مناخيرك وخلاص، لا، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. استنشق بس لا تبالغ. لماذا؟ مخافة أن يدخل الماء جوفك فتفطر، مخافة أن يدخل الماء جوفك فتفطر. وقص الأظفار، قص الأظفار من الفطرة. ابتلي كثير من الناس الآن بمخالفة الفطرة في هذا، فكثير من الناس الآن يتركون أظافرهم طويلة، وبعضهم يقص بعض الأصابع بإطلاق ظفره، طول الظفر كده 10 سنتي كده، هذا خلاف الفطرة، من الفطرة هذه الأنبياء جميعا قصوا الأظافر. وغسل البراجم، غسل البراجم، البراجم جمع برجمة، والمراد عقدة الصوبع، العقدة اللي في الأصابع دي اسمها برجمة، والجمع براجم. غسلها، بعض الناس يكون سمين وصوابع أو لحم صبعه كتير، فالعقلتين اللحم يغطي البرجمة دي، يغطيها من كثرة اللحم وارتفاعه، تبقى مزنوقة كده، فيتجمع فيها الرواسب والوسه وغيرها، فقال انتقاص والغسل البراجم. ونتف الإبط وحلق العانة، ونتف الإبط وحلق العانة. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء وقد مضى آدابه. وفي رواية بدل أو قال النووي: الانتقاص معناه الانتضاح، انتقاص الماء مش الاستنجاء، لا، انتقاص الماء قال معناه الانتضاح. من السنة التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام دفعا للوسواس إن الإنسان بعد ما يستنجى خلاص قضى حاجته واستعمل الماء في الاستنجاء، تاخد تبل يديك كده، مش تاخد حفنة مية وتكب، لا، تبل يديك يبقى فيها بلل، وتجراشش على ثيابك الداخلية، وتجراشش على ثيابك، اسمها الانتضاح، تنضح الماء في ثيابك الداخلية، هذا دفعا للوسواس، لأن ربنا عافينا وإياكم كثير من الناس بيشتكي، يقول لك أنا بعد ما أتوضأ بحس إن في نقطة كده نزلت. هذه الشكوى رفعت لابن عباس، رفعت لابن عباس، فنصح الشاكي بأن ينتضح بعد الاستنجاء، فرجع الرجل بعد فترة قال خلاص الحمد لله بطلت أجد من الشكوى هذه، ربنا عافاني. فمن السنة الانتضاح بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. هذه الخصال، خصال الفطرة، جاء في بعض كتب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لها 40 يوما، يعني الإنسان ما يغفلش عن هذه السنن أكثر من 40 يوم، ده وفرك الحلق العانة، ندف الإبط، ما تغفلش عنها أكثر من 40، يعني أكثرها 40، يبقى بعد كده لازم تأخذها حتى لا تبالغ في الإيه في الطول. ثم ذكر بعض المواضع التي يتأكد فيها السواك، وكما يقول الفقهاء السواك مستحب في كل الأحوال، السواك مستحب في كل الأحوال، لكنه في بعض الأحوال أشد تأكيدا، يستحب السواك في مواضع. قال: باب السواك لمن قام بالليل. لمن قام بالليل، الإنسان طبعا بينام بيقوم من الليل بقه متغير، فمن باب النظافة وإزالة هذه الرائحة المتغيرة نتيجة النوم وعدم الكلام لفترة طويلة، يستحب إنك أنت تستخدم السواك إذا استيقظت من الليل. قال: باب السواك لمن قام بالليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يدلك أسنانه بالسواك. كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه، وعرفنا بقى الوضوء بالواو الماء، أما الوضوء بالضم هو الفعل، زي الطهور والطهور، الطهور الماء، أما الطهور الفعل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، يعني قبل ما يناموا يجهزوا له ما يحتاجه من المية تتواشر عارفين حيقوم يصلي بالليل، يجهزوا له مية الوضوء ومعها السواك، يوضع له وضوء وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى أي قضى حاجته من الخلاء ثم استاك عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. إما نمت بالليل وقمت يستحب أن تستاك، نمت بالنهار وقمت يستحب أن تستاك، فهذا من المواضع التي يستحب فيها السواك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله وسلم، فلما استيقظ من منامه أتي أو أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. يبقى السواك مستحب الليل حتى لو قمت من الليل أكثر من أكثر من مرة، حتى لو قمت من الليل أكثر من مرة يستحب سواكك يكون جنبك كده، كل ما تقوم من الليل تستاك ثم تعود تنام، تستقوم تستاك. ومن المواضع التي يستحب فيها السواك عند دخول البيت، انت داخل من برا راجع البيت يستحب ان تبدأ بالسواك. عن عائشة رضي الله عنها او عن المقدام ابن شريح عن ابيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فهذا مطلق عند دخول البيت، غير مقيد بالصلاة ولا بالوضوء. يبقى الإنسان يستحب أن يدخل كلما دخل بيته أن يستاك. قال: باب فرض الوضوء. فرض الوضوء. عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال الشارح رحمه الله: قال ابن العربي: الغلول الخيانة خفية، الخيانة في الخفاء، الخيانة في الخفاء، إنك تخون صاحبك وتأخذ من ماله من غير أن يشعر إيه؟ أن يشعر بك، هذا اسمه إيه؟ غلول. قال: فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور. يبقى المتصدق من مال حرام لا تقبل صدقته، والمصلي بغير وضوء لا تقبل إيه؟ لا تقبل صلاته. لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بيته. وقال القرطبي: الغلول هو الخيانة مطلقا والحرام. كل ما أكلت من مال من جهة لا تحل لك اسمه إيه؟ غلول. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل. يبقى الباطل ده يسمى إيه؟ غلول. صور الباطل بقى كثيرة: سرقة، نهب، اختلاس، خيانة، عدم أداء دين، عدم وفاء بالثمن اللي انت اشتريت به إلى آخره، ده كله غلول. كل الحرام يسمى إيه؟ غلولا. قال: وقال النووي: الغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. ده الأصل بقى، الأصل في الغلول أنه السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، كما في سورة آل عمران بعدما ذكر الله تبارك وتعالى أحداث غزوة أحد والحكم المستفاد منها، قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء في سببها أنهم فقدوا قطيفة حمراء، فقال بعضهم: لعل الرسول أخذها. إذا كان منافقا، إذا كان القائل منافقا معروف إيه؟ علة قوله، يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مؤمنا قالها: يا جماعة ما تغلوش نفسك، إن الرسول خدته وده حقه، ده حقه أن يأخذ. فالأصل في الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم، ولكن أطلقت وعممت على كل مال حرام، كل من أكل حراما فقد غل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الشارح: إذا أحدث أي وجد منه الحدث، سواء كان حدث أكبر أم حدث إيه؟ أم حدث أصغر. حتى يتوضأ، حتى للغاية، عدم القبول مستمر لغتمته لغاية يتوضأ. إذا أحدث يبقى خلاص لا تقبل صلاته حتى يتوضأ، إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقام الوضوء عند العجز عن استعمال الإيه؟ الماء اللي هو التيمم. قال: وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروج اختياريا أو اضطراريا. يعني إذا أحدث الإنسان، والحدث كما سئل أبو هريرة، قيل: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هذا الحدث، فهذا الحدث يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. سواء خرج باختيار الإنسان أو غلب الإنسان أو غلب الإنسان. أحيانا الإنسان بيحاول يحافظ على وضوئه ويكظم ويكتم الريح حتى لا يخرج فيغلبه الريح فيخرج، فهذا أحدث، فلا تقبل صلاته حتى يتوضأ. والحديث الباقي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال الشارح: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا، لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق. يعني كأن الحدث زي القفل، منع من شيء، الباب لما يحط عليه قفل يبقى منع من الايه؟ منع من الدخول والخروج، ما دام القفل موجود ما حدش يعرف يدخل. فشبه النبي عليه الصلاه والسلام بان الحدث قفل على الانسان ان يدخل في الصلاه، قفل على الانسان ان يدخل في الصلاه، فعايز تفتح تتوضا، ادي معنى مفتاح الصلاه الايه؟ الطهور. يبقى الحدث مانع لك عن الدخول في الصلاة، الحدث مانع لك من الدخول في الصلاة. ساعة ما توضأ يبقى فتح لك، يحق لك تصلي بقى، يبقى فتح لك. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، هذا أمر لا خلاف عليه، أجمعت الأمة على ذلك، لا بد من الطهارة بالماء عند القدرة عليه أو بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء، لا بد من ذلك. لا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة، فهي صلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فقد ذهب بعض أهل العلم كما قال الإمام النووي إلى اشتراط الطهارة لهما، لكن الراجح أن السجدة سواء كان سجد التلاوة أو سجد الشكر مش صلاة، هذا جزء من الصلاة ولكن لا يسمى صلاة. أنت حين تجلس في الجامع وترى واحد بيقرأ قرآن وبعدين سجد وبعدين قام وكمل قراية، انت قلت صلى، قلت سجد سجدة تلاوة، فجزء الركعة لا يسمى صلاة. الركعة في الصلاة أو في الشرع لا تطلق إلا على الركعة الكاملة، مفتاحها تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، وتأتي بالقيام والركوع والقراءة والركوع والسجود إلى آخره، فجزء الركعة وحده لا يسمى صلاة، فلذلك السجود لوحده لا يشترط له الطهارة، في الراجح من أقوال العلماء. أما قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأنت مجرد تقول الله أكبر يبقى أحرمت بالصلاة، أحرمت بالصلاة، زي المحرم بالعمرة والحج، ساعة ما أقول لبيك اللهم يبقى أحرم. إن لبس هدومه قبل أن يقول لبيك اللهم، إن لبس الإزار ورداء يعني قبل أن يلبي مش محرم، الإحرام هو لبيك اللهم، ساعة ما يقول لبيك اللهم يبقى يبقى أحرم، وهنا يدخل في محظورات بقى الإحرام، في بقى قلت لبيك اللهم في محظورات بقى تجتنبها حتى تتحلل من نسكك. وكذلك إذا دخلت قلت الله أكبر يبقى أنت أحرمت، يبقى يحرم بقى إيه عليك؟ ما يناقض الصلاة، يحرم عليك ما يناقض، يحرم عليك الكلام الخارج الصلاة، يحرم عليك أنك تأكل، أنك تشرب، أنك تضحك إلى آخره، محظورات الصلاة. وتحليلها التسليم، أنت أحرمت بالتكبير عايز تحل من صلاتك، يبقى السلام عليكم، السلام عليكم، يبقى تحرمها التكبير وتحللها التسليم. والعلماء على أن التحريم بالتكبير الله أكبر، ولا يحل محل هذا اللفظ أي ذكر آخر. ما ينفعش عشان تخش في الصلاة تقول إيه سبحان الله بدأ الله أكبر، ما ينفعش تقول الحمد لله، ما ينفعش تقول لا إله إلا الله، لا، تحريمها التكبير الله أكبر، فلا يقوم مقام هذه التكبيرة أي نوع من أنواع الذكر. فإذا أتيت بصلاتك ركعة فأكثر يبقى تحليلها التسليم عشان تخرج منها السلام عليكم. والتسليم الأولى، التسليم الأولى ركن من أركان الصلاة، التحليل السلام عليكم هذا ركن لا بد منه، حتى إن الإنسان وهو جالس يتشهد قبل أن يقول السلام عليكم أحدث بطل الصلاة، لأن السلام عليكم ركن ولا بد أن تأتي به وأنت على طهارة، فلو أحدث المصلي قبل أن يقول السلام عليكم الصلاة بطلت وعليه أن يتوضأ ويعيد ويعيد صلاته. لكن التسليمة الثانية سنة، التسليمة الثانية سنة، فلو أن إنسانا قال السلام عليكم ثم أحدث خلاص صحت صلاته، لأن التسليمة الثانية سنة. ولذلك يجب أن نعلم الفرق بين التسليمتين، الأولى ركن لا يخلو المصلي منها من صلاة إلا بها، والثانية سنة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الغالب يسلم مرتين، كان الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أن يسلم مرتين السلام عليكم ورحمة الله، وكان يبالغ في الالتفات حتى يرى من رأى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، ويبالغ في الالتفات أيضا. ده الغالب من هذه التسليمتين، الأولى ركن والثانية سنة، وربما اقتصر على الركن اللي هو الفرض، التسليمة الأولى ربما اقتصر على تسليمة واحدة، على تسليمة واحدة، ولكن كان عليه الصلاة والسلام إذا اقتصر على تسليمة واحدة لا يبالغ في الالتفات، ولكن يجعلها تلقاء وجهه جهة اليمين قليلا. أنا عايز أسلم وأسلم تسليم واحد، أقول السلام عليكم، يبقى أنا مستقبل قبلة التفت قليلا جهة اليمين السلام عليكم، لكن عند التسليمتين السنة المبالغة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا يعرف إخواننا الذين أكرمهم الله تعالى بزيارة الكعبة للعمرة والحج، وإخواننا اللي حيسافروا هناك في الحرمين يصلون صلاة الجنازة ويقتصرون على تسليمة واحدة، ويقتصرون على تسليمة السلام عليكم ورحمة الله بس. ما تستغربش انت تعلمت هوت ان التسليمة الثانية اصلا في الصلاة سنة، يبقى تركها لا بأس به. يبقى اذا في الجنازة تسلم اثنين تسلم واحدة، كل هذا صحيح ثابت إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.